طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بدرس العقيدة، واخترنا الكتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح رحمه الله تبارك وحفظ الله تبارك وتعالى، وهو من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومن أبرز تلاميذه حفظ الله جل وعلا. بدأ هذا المختصر بتمهيد فيه بيان الدين الإسلامي وشيء من محاسنه وخصائص العقيدة الإسلامية. قال: المطلب الأول الدين الإسلامي. الدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، وهو دين جميع الرسل، كل الرسل جاءوا بالإسلام، هو دين محمد ودين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونوح وهود وصالح، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه العزيز، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وذكر هذا عن ملكة سبأ مع سليمان عليه الصلاة والسلام، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين. فالقصد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وإن اختلفت شرائعهم، تختلف شرائع الأنبياء لكن عقيدتهم واحدة، توحيدهم واحد، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فدين الله واحد سبحانه. وإنما تختلف الشرع كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة تختلف، وهذا يختلف باختلاف الأوقات الأزمان وحاجات الناس والحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فمثلا في زمن آدم عليه الصلاة والسلام الأخ يتزوج أخته، ما في الأخوات وإخوة، فكان يجوز في تلك الشريعة يتزوج الأخ أخته. في زمن يعقوب على المشهور عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، والمشهور أن يعقوب تزوج ابنتي خاله معا، تزوج ليا ثم تزوج راحيل أم يوسف وهما أختان، فتزوجهما معا، بينما في شريعتنا محرم أن تجمع بين الأختين فلا يجوز. ومنها قول الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالشرائع قد تختلف، وأحيانا في الشريعة الواحدة وهو ما يسمى بالنسخ: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر مثلا يكفي الوضوء من إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل يكفي الوضوء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الاغتسال بمجرد المجامعة أنزل أو لم ينزل. وكذلك في الوضوء مما مست النار، كان في أول الأمر أنه أي شيء تمسه النار وتأكله أو تشربه توضأ منه، ثم يعني نسخ هذا الحكم. فالقصد أن الشرائع تختلف لكن العقيدة واحدة، فالدين عند الله الإسلام، هو دين جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث مر بنا قريبا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا لم يأتي بما يخالف عيسى ولا بما يخالف موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولذا قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا الذي نريده مصدقا، مصدقا لما بين يديه. إذا لا يكذب بعضها بعضا، هذه الأديان لا يكذب بعضها بعضا، أو هذا الدين هو ما لا يقال أديان، هو دين واحد، هذا الدين لا يخالف بعضه بعضا أبدا، الدين واحد، وإنما تختلف الشرائع. وإذا قال ومهيمنا أي في الأحكام على ما في هذه الشرائع، فصار الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما في شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. كذلك أن الدين الإسلامي هو الدين الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهو دين حق كما قال الله جل في علاه. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالشاهد من هذا كله أن هذا الدين حق وهو من الله سبحانه وتعالى. المطلب الثاني: خصائص العقيدة الإسلامية. هذه العقيدة لها خصائص، أولها سلامة مصدر التلقي، يعني مصدر التلقي عندنا سليم، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أطبقت الأمة على قبولها وصحتها، سنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك يقول الإمام أبو عبد الله سفيان الثوري: لو كذب أحد في المغرب لأصبح مفضوحا في المشرق. كذب بالليل في المغرب يقول يصبح مفضوحا في المشرق، هذا في السابق، الحين مع هذه الأجهزة وهذا تقنيات الأمر أكثر، صار في نفس الليلة يفضح إن لم يكن في نفس اللحظات. فالقصد أن هذا الدين محفوظ بماذا؟ بالكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه، بالسنة التي هي الوحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بذل أهل العلم جهودا عظيمة في حفظ هذه السنة، بذل أهل العلم جهودا عظيمة في حفظ هذه السنة حتى وصلت إلينا نقية، وتنوعت طرق أهل العلم في حفظ هذه السنة، فمنهم من حفظها بتصنيف الصحيح فقط كالبخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى فصنف في الصحيح، ومنهم من جمع الصحيح وغيره لكن بالأسانيد كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي يعلى وابن أبي شيبة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم كثير جدا صنفوا الكتب وذكروا أسانيدها، وألفت كتب في الجرح والتعديل، حتى قال بعض المستشرقين: هنيئا لأمة الإسلام بعلم الرجال الذي لا يوجد مثله في الدنيا كلها، لا فيما سبق ولا فيما لحق أبدا، لا يوجد مثل هذا العلم إلا عند المسلمين، فهنيئا لهم حفظهم لسنة نبيهم وكتاب ربهم بهذه الأسانيد التي تعبوا عليها وألفوا كتبا في معرفة الرجال وأحوالهم وثقتهم من عدمها. هذا كله يعني قام به أهل العلم الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لحفظ دينه وأكرمهم بذلك سبحانه وتعالى، حتى إنه ذكر في هذا الشيء الكثير من رحلاتهم في طلب الحديث الواحد، ومن أشهرها رحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى على حديث واحد فقط، سمع إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يحدث عن عبادة بن الصامت، يحدث عن جده أبي إسحاق السبيعي عن عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فلما سمع شعبة بن الحجاج هذا الحديث استغربه، لأن هذا الحديث يرويه عمر، فكيف يرويه عبادة بن الصامت؟ ففرح به، قال: يعني أيضا يرويه عبادة غير عمر أيضا؟ وهو حديث مشهور عن عمر. فقال لي إسرائيل كيف تحدث بهذا الحديث يعني عن عبادة بن الصامت، هذا حديث عمر. فقال حدثني جدي أبو إسحاق السبيعي. فذهب إلى أبي إسحاق السبيعي وهم في الكوفة الآن، فذهب إلى أبي إسحاق السبيعي قال أنت حدثت بهذا؟ قال نعم. قال سمعته من عبادة؟ قال لا. قال من حدثك به؟ قال حدثني به عبد الله بن عطاء. قال وأين عبد الله بن عطاء؟ قال في مكة. فسافر من الكوفة إلى مكة ليسأل بقط هل هذا الحديث رواه عبادة عن النبي أو لا صلى الله عليه وسلم، وعلى حمار. يعني تصور الجهد الذي بذله ليتأكد من حديث واحد. فوصل إلى مكة فلقي عبد الله بن عطاء فقال أنت حدثت بهذا؟ قال سمعته من عبادة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال من سعد بن إبراهيم. قال وأين سعد بن إبراهيم؟ قال في المدينة. فسافر إلى المدينة فلقي سعد بن إبراهيم فقال له أنت حدثت؟ قال سمعته؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من زياد بن مخراق في البصرة. فسافر إلى البصرة. تصوروا يعني هذه الرحلة الشاقة على حمار كم استغرقت من الكوفة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى البصرة، كله ليسأل عن حديث ثابت عنده بس يريد أن يتأكد هل رواه عبادة عن النبي أو أنه فقط من رواية عمر بن الخطاب. فرجع إلى البصرة فلقي زياد بن مخرق فقال أنت حدثت بهذا؟ قال نعم. قال سمعته من عبادة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عبادة بن الصامت. فقال وشهر بن حوشب أين؟ في الكوفة. رجع مرة إلى الكوفة فقال شعبة أفسد شهر علي رحلتي، ليته صح هذا الحديث عندي كنت أفرح به على التعب هذا اللي تعبته. يقول أفسد علي شهر رحلتي لأن شهر ضعيف في الحديث، فقال أفسد علي شهر رحلتي. هؤلاء يعني سهيأهم الله للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع أحد أن يكذب على الرسول أو يدعي عليه شيئا وهؤلاء موجودون. ولذا أيضا شعبة بن الحجاج وهو يقال له أمير المؤمنين في الحديث، كان هناك رجل يقال له أبان ابن أبي عياش. أبان ابن أبي عياش جده عياش بن ربيعة صحابي قرشي مهاجر من أصحاب النبي، من المهاجرين من أصحاب النبي، لكن البذر ما هو طيب، الجد صحابي والحفيد ما هو مضبوط. فهذا أبان بن أبي عياش قد ابتلي بالكذب، يكذب في الحديث يكذب. فكان شعبة كلما رآه قال يا كذاب، وإذا دخل أي مجلس يقول أبان بن أبي عياش كذاب، وإذا لقيه في الطريق يصيح بالناس هذا كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فضحه، أينما يراه أينما يدخل المجلس يتكلم عليه. لماذا؟ لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حماد بن زيد فذهبنا إلى شعبة وقلنا له اترك الرجل يكفي خلاص، فضحته، احترم عائلته، احترم جده، جده صحابي مهاجر، احترم مكانته العائلية، بس يكفي خلاص، فضح كلهم يدون لك الضرب يكفي خلاص. يقول فعاهدني على أن يكف عنه خلاص يكفي. يقول ثم بعد يومين كنا في جنازة فكانوا ينتظرون دفن الميت حتى يحفر القبر يعني كذا وقت الدفن، شلون ننتظر نحن هكذا. فشاف أبان بن أبي عياش جاي المقبرة فما تحمل شعبة، التفت وإذا حماد بن زيد موجود فصرخ يا أبا إسماعيل، يعني حماد بن زيد، يا أبا إسماعيل رجعت عن قولي، يعني وعدتك ترى أنا متراجع عن الوعد، أيها الناس أبان كذاب، وصار يشير إليه هذا كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا مثل هؤلاء لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويحرصون على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بعد ذلك التشكيك في حديث صححوه وبذلوا فيه الجهد العظيم حتى يصلوا فيه إلى صحته وعدمه. فما بالك بكتاب تعهد أن لا يخرج إلا الصحيح كالبخاري أو مسلم، فما بالك أن بعد تعهد البخاري وتعهد مسلم عرض البخاري كتابه على أئمة كبار مثل يحيى بن معين وعلي بن المدين وأحمد بن حنبل، هؤلاء الثلاثة عرض عليهم كتابه قال انظروا فيه وأعطوني رأيكم فيما جمعته من الأحاديث، فأقروه على جميع ما فيه من الحديث وعارضوه في أربعة أحاديث، ولكن البخاري أبى إلا أن يخرجها، قال لا أنا رأيي أنها صحيحة ثابتة. ويقول العقيلي راوي هذه القصة والقول فيها قول البخاري، يعني أنا معه مع البخاري، مسألة اجتهاد يعني في بعض الأحاديث. ومسلم كذلك لما جمع الحديث كذلك عرضه على أبي زرعة وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة، حتى ثم جاءت الأمة كلها، علماء الأمة عالم بعد عالم، من ابن الصلاح، من ابن كثير، من ابن تيمية، من ابن القيم، من ابن حجر السيوطي السخاوي، والعراقي وابن رجب، وعد ما شئت من علماء الحديث على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا أجمعوا على قبول ما في الصحيحين، لا مجاملة للبخاري ولا مجاملة لمسلم. فهنا إذا الإنسان يطمئن لهذه التركة المباركة التي، فإذا هذه الشريعة معصومة بحيث إنها تأتي من الكتاب ومن السنة المحفوظة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إجماع السلف الصالح. والإجماع المقبول المتفق عليه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة هو الإجماع المتفق عليه، الذي لأن بعد الصحابة الناس يعني تمصرت الأمصار وخرجت من، لكن وقت الصحابة كان يعني تفرقهم قليل جدا وأكثرهم في المدينة، أو جلهم خاصة الكبار الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، فلذلك إذا أجمعوا على أمر يمكن أن يقال أجمعوا عليه، لكن بعد أن تفرق الصحابة رضي الله عنهم صغار الصحابة أو من جاء بعدهم فإن الإجماع بعد ذلك فيه نظر، أما إجماع الصحابة فهذا مقبول عند أهل العلم، وما يجمع غيرهم كما قال الإمام أحمد وما يدريه لعلهم اختلفوا، لأن ما كان يمكن يعني الآن في زماننا هذا اللي هي فيها التقنيات الحديثة لا يمكن أن تجمع أقوال العلماء كلهم، لأن حتى بعض العلماء بعض الناس ما يعرفونهم أنهم علماء مو مشهورين في هذه البلاد أو مشهورين، أو بعضهم متصدر للعلم وليس بعالم وغير ذلك، غير طبعا العلماء الذين تضعهم بعض السلطات مثلا يكون ليس بعالم لكنه الدولة تضعه مثلا كذا. فالقصد أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول المطلب الثاني الخصيصة الثانية أنها تقوم على التسليم لله والرسول، والتسليم مهم جدا. هذه الأمة يعني أول ما مدح الله تبارك وتعالى عندما تفتح القرآن الكريم سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف لهم إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب ويسلمون لله تبارك وتعالى ويسلمون لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم لما جاء في الكتاب والسنة. الأمر الثالث الوضوح والسهولة والبيان، هذه الشريعة واضحة ما فيها لبس ما فيها غموض ما فيها تعقيدات ما فيها علم كلام ما فيها فلسفة، شريعة واضحة جدا، ولذلك يعني كان الوضوح يعني ميزة لهذه الشريعة، ما فيها اضطراب ما فيها التباس ما فيها تعقيد ما فيها تعارض، لأنها من عندي واحد وهو الله سبحانه وتعالى. رابعا التوحيد لله بالعبادة وللنبي الاتباع، ما عندهم تقديس لبشر أبدا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاتباع، ولا يعتقدون أن النبي إله كما قالت النصارى في عيسى ابن الله أو كذا، لا بل يحرمون ويمنعون مثلا أن تضع مثلا لو هذا الجهاز هنا محمد هنا الله، يقول لا ما يجوز لازم الله فوق محمد تحت، ما يصير الله ومحمد هكذا جانب بعض، الله فوق محمد ميدالي الله محمد يقول غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فلو هذه الشريعة ميزتها أنها التعبد لله والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موافقة الفطرة السليمة، موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما في شيء بالشرع يخالف الفطرة أبدا، بل موافقة للفطرة. يعني حتى إني أذكر أني سألت يعني أحدهم عن حسان بن ثابت، حسان معروف شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، شاعر الإسلام، فقلت له وهو أديب هذا الذي سألته، قلت يقولون أو أقرأ عنه في بعض الكتب يقول شعر حسان قبل الإسلام كان أقوى منه بعد الإسلام، هل هذا صحيح؟ أن شعر حسان قبل الإسلام، لأن حسان يقول عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام، طيب فيقول شعر حسان قبل الإسلام كان أقوى. قال يعني ممكن يقال هذا القول من باب أن أعدب الشعر أكذبه، أعدب الشعر أكذبه، فالشعراء في الغالب يبالغون كما قال الله تبارك وتعالى: لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني عندهم مبالغات سواء في المدح في الهجاء في الفخر، يعني عندهم مبالغات الشعراء معروفين، وكل ما زادت المبالغة شوف 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 ما شاء الله شلحتي هذا اللي يطلع منه. طيب يعني صحيح بعض المبالغات تكون ممجوجة يعني مرفوضة يعني يبالغون زيادة، يعني حتى قال بعضهم: لقد أخفت عباد الله كلهم حتى تخافوا كالنطف التي لم تخلقي، تخافوا كالنطف التي لم تخلقي. والثاني يقول: كفى بضعفي أنني رجل لولا محادثتي إياك لم ترني، يعني نحيف حيل ضعيف، لو مو قاعد أكلمك ترى ما تشوفني لأني نحيف حيل، مبالغة شوي. فيقول نعم، لأن كانت مبالغات، جاء الإسلام يلا لا تقولون إلا الصدق، ما يجوز، فضبط الأمور. العرب كان عندهم كرم لكن بغلو، يأخذ أكل عياله ويأخذ ويكرم، يقول لا ابدأ بمن تعول. لما جاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، قال لا، ينفقه على ولدك، قال عندي أخ، على زوجك، قال عندي أخ، على عبدك، قال عندي رابع، قال على نفسك، قال عفوا الأول على نفسك، ثم قال عندي خامس، قال أنت وشأنك، بعدين تبي تصدق مو على حساب عيالك، مو على حساب الواجبات. كذلك الشجاعة، كان عندهم تهور، جاء الإسلام أمر بالشجاعة لك منع من التهور، وهكذا. فضبط الأمور، وهي الوسطية، الاعتدال، الاعتدال بين التهور وبين الجبن وبين التبذير وبين البخل، وهكذا جاء الإسلام وسطا في هذه الأمور كلها، فجاء موافقا للفطرة. موافقة العقل الصريح، ما في شيء في الشرع يخالف العقل أبدا، لا يوجد شيء في الشرع يخالف العقل. ولذلك يقول أهل العلم، يقول: إن الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، لكنها قد تأتي بما تحار به العقول. لا تأتي بالمستحيل، تحيله العقول يعني مستحيل، لكن قد تأتي بما تحار به العقول، لأن العقول قاصرة. عقولنا، الله تبارك وتعالى أعطانا عقولا على قدرنا سبحانه وتعالى. يعني الآن أنا عندي قوة أستطيع أحمل هذه، لأن شنو؟ عندي قدرة في حملها، لكن لما تقول لي احمل هذا الكرسي أقول حاول بس راح أتعب، لكن تقول لي تعال احمل سيارة أقول لك لا ما أستطيع خلاص. إذن كون عندي قدرة لا يعني أن أقدر على كل شيء، لكن عندي قدرة لكن محدودة. عندي سمع أيضا محدود، احنا ليش مركبين هذا مكبر الصوت الميكروفون؟ ليش مركبينه؟ عشان الحريم يسمعون واللي قاعد بعيد يسمع وكذا، معناته ان السمع ايضا يحتاج، لو على الطبيعي لا ما يسمع، جدار يمنع من الصوت خلاص انتهينا. اذا نسمع كلنا لكن ايضا السمع ايش؟ محدود، والبصر محدود. من يشوف السيارات اللي برا مني اللي ظهر مثل تشوفونها؟ الجدار منعنا من رؤيتها، لكن موجوده ولا غير موجوده؟ موجوده. اذا بصرنا محدود، كذلك ذاكرتنا محدودة، في أشياء تتذكرها في أشياء ما تتذكرها. إذن أعطانا الله قدرة وسمعا وبصرا وذاكرة وعقلا، لكن بحدود. فالشريعة قد تأتي بما تحار به العقول، لا لنقص في الشريعة ولكن لنقص في العقول. ولذلك جاء بالتسليم، قال سلم، حتى لو عقلك ما استوعبها سلم، هذا شرع الله تبارك وتعالى. مثل لما واحد يقول مثلا حياة البرزخ مثلا نعيم أو جحيم، قال ما شون صحيح أنت الآن ما تدرك هذا الأمر، لكن سلم هذا لأن عقلك قاصر، فهذا ليس مستحيلا على الله. وذاك لما قال الله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، قال يا رسول يمشون على وجوههم، شلون يمشون على وجوههم؟ أول مرة أسمع واحد يمشي على وجهه. قال الذي أمشاك على رجليك يمشيك على وجهك يوم القيامة، يعني قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يوم نختم على وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، صحيح؟ طيب، وقال لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله اللي خلى لسانك يتكلم، يخلي جلدك يتكلم، ما هو عاجز سبحانه وتعالى. فإذا عندنا التسليم بما يخبر الله تبارك وتعالى وإن لم تدركه عقولنا. فإذا هذه الشريعة لا تخالف العقل أبدا، لكن العقل قد لا يصل إلى يعني شيء معين، العقل يقف هنا فيسلم. وهذا كان اعتراض المشركين. المشركين ماذا قالوا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء؟ هم ما سمعوا المعراج، هم سمعوا الإسراء بس. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا له أتدري ماذا يقول صاحبك؟ قالوا ماذا يقول؟ إنه أسري إلي به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع في الليلة نفسها، ونحن نسافر فيها الشهور. راح بيت المقدس ورجع في جزء من الليلة ونحن نقطع فيها الشهور، العقل ما يقبل. فقال لهم أبو بكر أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال صدق. طيب أبو بكر قال صدق، شنو مجرب رايح بنفس الليلة وراجع؟ لا، لكن تسليم وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهم لماذا امتنعوا؟ لأن عقولهم لم تقبلها. لكن صار ولا ما صار؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أخبر الله بهذا سبحانه وتعالى. فكون العقل ما يدرك هذا الأمر لا يعني أنه لم يقع، لكن هذا لنقص في العقل. كذلك الشمول، شريعة شاملة. لما جاء يهودي لسلمان الفارسي قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني ما ترك شيء ما علمكم إياه؟ قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستقبل الشمس ولا نستقبل القبلة في غائط ولا بول. يقولها يعني بفخر، مو مستحي رضي الله عنه. فالقصد أنه هذا الدين شامل، علم الناس كل شيء والله الحمد والمنة، كل ما يحتاجون إليه. كذلك التشابه، بعضها يصدق لا في تناقض أبدا، لا تجد في الدين دليل أنه من واحد سبحانه وتعالى، واحد عالم حكيم جل في علاه، وياك لا تجد أي تناقض بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث، أبدا لا تجد. وهذا ما يسميه أهل العلم باختلاف الحديث، اختلاف الحديث. وفي رسالة طيبة الشيخ الشنقيطي دفع توهم الإيهام فيما دفع الاضطراب عن آيات الكتاب، طيب دفع الإيهام والاضطراب عن آيات الكتاب، يقول لا يوجد أي آية تعارض آية أخرى، وجاب الآيات التي يظنون فيها تعارض مع آيات أخرى وبين الصحيح. كذلك الأحاديث، هناك كتب اسمها اختلاف الحديث لابن قتيبة وللشافعي وغيرهما، كتب بس تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة أبدا، أو يكون أحدها منسوخ والثاني ناسخا، أو يكون أحدها صحيح والثاني ضعيفا. المهم أنه لا يمكن أن يتعارض شيء مع شيء في شريعة الله تبارك وتعالى. الوسطية، اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، اعتدال في كل شيء. نعم. قال وأثمرت هذه الخصائص الثمار التالية: أولا تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرقل المخلوقين. هذه لو لم تكن لهذه يكفي، أنت لما تكون عبدا لله تبارك وتعالى تتحرر من عبودية المخلوقين، تحرر خلاص أنا ربي الله بس، لا أعبد إلا واحدا ولا أدعو إلا واحدا ولا أخاف إلا من واحد ولا أرجو إلا واحدا، انتهى الأمر خلاص. فترتاح من عبودية المخلوقين، أخاف من هذا وأخاف من هذا وأرجو هذا وأطلب من هذا وأتذلل لهذا، لماذا؟ خلاص لو صرت عبدا لله هان عندك الخلق كلهم أبدا. ولا تخاف من أحد. وما أجمل ما قال سعيد بن جبير المشهور لما قال له الحجاج إني قاتلك ومعجلك إلى النار، قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها، لو علمت أن النار والجنة بيدك لاتخذتك إلها، لا أخاف منك أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال وتحقيق الاتباع والانعتاق من البدعة والمبتدعين. اتباع صح أخذ، ما صح مع السلامة، بس تحقيق الاتباع هذه ثمرة طيبة جدا. كذلك الراحة النفسية والطمأنينة، إنسان يرتاح نفسيا، أنت إذا علمت أن كل شيء بيد الله خلاص ترتاح نفسيا، والله ليس بظالم سبحانه وتعالى، والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، تطمئن أنت. لا صار عند إنسان زين خاص مصيرك عنده، يفصلك مثلا، يطردك، يسجنك، أي قضية من القضايا هذه، طيب مصيرك عنده تبدأ تخاف، أخاف يحكم وهو معصب، أخاف ما عرف الصح، أخاف قصوا عليه، أخاف عشان ربعه، أخاف عشان دافعين له، أخاف، صح ولا لا؟ لكن إذا صار أمرك بيد الله، الحكم والعدل الرحيم الودود سبحانه وتعالى ما تخاف خلاص، إلا إذا أنت غلطان، أما إذا أنت ما أنت غلطان ما تخاف أبدا. طمأنينة وراحة وسكينة، طالما أمري بيد الله خلاص يختار لي الله ما يشاء سبحانه وتعالى، فتحدث هذه الطمأنينة. كذلك القناعة الفكرية والسلام من الخرافة. شوف أنتم لما تشوفون هؤلاء الذين يذهبون إلى المخرفين والسحرة والمشعوذين يقعد عنده وكذا. حدثني أحدهم عن صديق له يقول هو أظن يا دكتور يا أستاذ دكتور يا طبيب، يعني شغلة يعني عند الناس إنه حيلة، يقول اضطررت إني أروح حق ساحر مشعوذ لعب فيني لعب، قال أنا محتقر نفسي يعني شلون أنا قاعد عند هذا الدجال قاعد يلعب علي، بس يقول أنا مضطر، هو مو مضطر طبعا بس قصدي يعني هو يظن أنه مضطر يعني عشان يبي يعرف زوجته شو قايل عنه بدي شنو كذا. المهم القصد أن هذا يصور واحد بهالعلم بهالمستوى بهذا يروح حق الخرافة، ليش؟ ما في عقيدة، فالعقيدة الإسلامية تحررك من الخرافات، ولا تلتفت لهؤلاء المشعوذين ولا تعتبرهم ولا تعطيهم قيمة أصلا ولا تخافهم. كذلك تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد، هذه الشريعة تلبي حاجات الروح وتلبي حاجات الجسد، ترتاح نفسيا وجسدك أيضا يرتاح، يعني تعطيك شيء للدنيا وشيء للآخرة. لا تنسى نصيبك من الدنيا واهتم بنصيبك من الآخرة، فتعطي حق البدن وتعطي حق الروح. الآن اللي حصلوا الدنيا الآن في كثير من بلاد الغرب يكثر عندهم الانتحار، لماذا؟ مع أنه يعني مرتاحين ماديا بس خلاص مليت، بس لمتى الحياة هذه؟ بس طيب وبعدين تكرار نفس الحياة نفس الروتين، بعدين بس بعدين أموت، خلي أموت الحين خلاص يلا. وذلك تكثر نسب الانتحار عندهم مع أنهم مرتاحين ماديا، ليش؟ لأن الروح خالية خاوية ما فيها شيء، لكن المسلم الروح أقوى من البدن عنده، فلذلك يعيش لو قصر في البدن ما عنده مشكلة، المهم الروح مرتاحة طمأنينة القلب. وإذا قال سعد بن شبرمة والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، نجد السعادة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون، يعني يأخذونها منه لو بالسيوف لكن ما يقدرون، لأن هذه قلوب مرتاحة مطمئنة بتطمين الله لها سبحانه وتعالى. كذلك نصر أهلها وتمكينهم ورفع قدرهم، يعني لما تشعر بهذا الشعور أن الله ناصرك، لما تتذكر قول الله تبارك وتعالى دائما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يقول ابن تيمية ظاهر بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، ترتاح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم، تشعر براحة وسعادة واطمئنان أن الله معك، أن الله مساندك، أن الله يؤيدك سبحانه وتعالى، فتجد هذه الراحة في نفسك. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يجوز استخدام الطعام للعناية بالجسم والشعر مثل الموز والعسل؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس أن يستخدم الليمون أو العسل أو جوز الهند أو كذا لعلاج الشعر أو علاج البدن أو هذا، ما في بأس إن شاء الله. انتشرت فترة الأخيرة بعد وفاة أي شخص يرسل أهله رسالة مشروع ما أدري شنو باسمه لكل معارفهم وأصدقائهم، فهل هذا من البر؟ والله إذا كان أقاربه يصنعون ما في بأس إن شاء الله تعالى، يصنعون له مشروع من باب يعني بعد وفاتنا ينتفع به، لا بأس إن شاء الله تعالى. أما أن يعلن بتويتر يلا اللي عارفه واللي ما يعرفه نبي نسوي مشروع لفلان، لا ما صحيح هذا، ولا تحرجوا الناس، يبادر بنفسه لا بأس. أما أن تكون سنة هكذا كل ما مات واحد سوى الطريقة، هذه غلط. حكم قول لا حرمك الله الأجر بدل جزاك الله خير، ما فيه، تنويع، تنويع، جزاك الله خير، لا حرمك الله الأجر، بارك الله فيك، نفع الله بك، كله ما في بأس إن شاء الله. ذكرت أن كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. طيب كيف إذا علمنا أن القبلة كانت خطأ بعد انتهاء الصلاة، هل تعاد؟ والله هذه فيها تفصيل بالنسبة للقبلة، أمرها مختلف. يعني إذا صلينا وبعدين تبين لنا أن القبلة غلط اللي صلينا إليها، هل تعاد أو ما تعاد؟ فيه تفصيل. إذا كان هناك تقصير في معرفة القبلة، يعني مثلا أنا رحت بيت صاحبي مثلا وجيت بصلي وهو صاحبي مو موجود، قال عندك بروح شوي واجي، وتذكرت أني ما صليت الظهر مثلا، وقلت ها قبلة وين؟ كأنها الصوب القبلة، صليتها ما تصح صح حتى لو القبلة صح، ما يجوز إنسان يصلي بهذه الطريقة، لابد أن يسأل أين القبلة، يطل من الدريشة يسأل. الحين التلفونات الحين فيها معرفة القبلة، فإذا أصاب القبلة إن شاء الله صارت صحيحة بس مقصر، لكن القبلة غير صحيحة ما تصح الصلاة، فهنا في تقصير إذا الإنسان قصر في السؤال أو كذا. أما إذا ما قصر في السؤال، سأل أو غلب على ظنه أن القبلة بهذه الجهة وصلى، لا شيء، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. أما إذا قصر في السؤال وفي معرفتها لا يحاسب على هذا. وهذا تنبيه للذين يصلون في الطائرة خاصة، أتكلم عن الفريضة وليس النافلة. النافلة أمرها سهل القبلة أو إلى غير القبلة، لكن في الفريضة لابد الإنسان يتحرى في الصلاة القبلة، يسأل المضيف أين القبلة الآن، إذا ما يعرف القبلة يقول طلع لي الخريطة يشوف وين السعودية مثلا، خلاص هذا اتجاه القبلة وهكذا. فالمهم أنه إذا بذل السبب وعجز عن معرفة القبلة يصلي على غلبة الظن إذا كان يعني يضيق عليه الوقت. أما إذا كان لا يستطيع أن يسأل وهو قصر في السؤال ما يبي يسأل، لا ما يجوز هنا. قالت لي متخصصة إن صمام القلب الذي يركب لقلب الإنسان هو صمام خنزير، هل يجوز ذلك؟ احنا لنضع قضية وهي الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان لا يوجد في الدنيا إلا هذا يجوز، أما إذا كان لا يوجد غيره لا يجوز لأنه نجس. أما إذا كان لا يوجد غيره هنا صارت ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أما إذا كان يوجد غيره فهذا يسأل فيه الأطباء حقيقة. يعني أخذت مبلغا عن طريق التورق لشراء سيارة ولم أشتريها لظروف، وضعت المبلغ وديعة في بنك إسلامي لمدة سنتين ثم اشتريت السيارة، هل علي زكاة لهذا المبلغ؟ نعم، المبلغ الذي ترك في البنك لمدة سنتين وديعة، نعم عليه زكاة، والله أعلم. سم. في الجنة؟ نعم، الله تبارك وتعالى يقول على الأبناء هل يتبعون أباءهم في نفس الدرجة في الجنة؟ تكمل؟ وأبي يتبع جدي صح؟ إيه؟ شو توصل حق الرسول؟ أعقل. طيب يقول طيب الأبناء يتبعون آباءهم والآباء يتبعون أجدادهم وهكذا، الله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إيمان في مانع إن شاء الله تعالى. إيه ما في مانع. طيب نقف هنا. شغلة ثانية عندك؟ والله الصحيح أن الدم نجس، لكن يعفى عن يسيره، الشيء اليسير نقطة والبثرة وهذا يعفى عنه كما قال النووي بالإجماع. أما الدم السائل لا نجس.
المعركة ولا شيء لواحد
الضرورات هذه، المعارك لها ضرورة، هذه الإنسان في المعركة يكون أصاب ثيابه الدم وصلى بها، هذا ضرورة لأنه بيصلي وما يقدر يطلع المعركة ولا عنده يبدل ولا عنده شيء، فهذه ضرورة هنا، فالضرورات تبيح المحظورات.
السؤال الثاني عن الغيرة كرام الله، مرات هو طبعا يا تشم يا تسمع الصوت،
ايه
احساس واحد يحس فيه مرات
واضح. هذا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قالوا يا رسول الله الرجل يجد في بطني شيئا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، غرغرة البطن وهذا وكأن خرج شيء وكذا، كل هذا لا يضر. كذلك بالنسبة للنساء اللي هي الهوى اللي يخرج من فرج المرأة كذلك، هذا لا ينقض الوضوء، ولكن ينقض الوضوء الفساء والضراط، هذا الذي ينقض الوضوء. أما حركة البطن وهذا كلها لا تنقض. نعم هو قبلك
سؤالك خلني بس سؤالك سؤال الأول شيخ، دخلت المسجد وبدأ الدرس،
بدأ
الدرس الأول شيخ، صليت تحية المسجد ولا
لا؟ تصلي تحية المسجد إذا كان في غير وقت النهي، لأن هناك أوقات نهي، أوقات النهي اللي هي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس تشرق ثم ترتفع قيد رمح اللي هو ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. والذي عليه أكثر أهل العلم أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تجلس، وذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس، وهذا أقرب أنك تصلي ثم تحضر الدرس. نعم هذا وقت النهي، أما إذا كان غير وقت النهي مثل الحين درسنا الضحى لا تصلي قولا واحدا. لا ما نقول آثم، أكون تركت السنة.
ذوات الأسباب.
أي. أي نعم ذوات الأسباب أي نعم. أي وقت النهي هذا أقرب الله العالم، تعتبر من ذوات الأسباب تصليها. أي نعم. بس آخر سؤال يلا.
عندي ثوب في دم يسير، جزء صلي فيه؟
لا تغسله. يقول عندي ثوب فيه دم يسير، هل يجوز صلي؟ ما يجوز صلي فيه، تغسله. أو تصلي بغيره.
إذا كنت ناسي يعني.
إذا ناسي وما دريت عنه صلاة صحيحة، لكن إذا تذكرت أثناء الصلاة تقطع الصلاة. خلاص صحت الصلاة. أي نعم. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. أذن. رفعت يدك؟ قول. يلا تأخر الأذان شوي. لا عادي عادي. ما يضر. سم. نعم واضح. لا الكلور طاهر ما يضر، طاهر، هذا طاهر خالط الماء لا يضر، الكلور يكون طاهرا خالط الماء فلا يضر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.